حول الصيام وفضله لعلنا به نتقي
لعلنا به نتقي.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن مظهر من مظاهر حفظ الله عز وجل لسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، متمثلا في أن العلماء علماء السنة رضي الله عنهم جميعا كانوا يميزون أحاديث الرواة ويدرسونها حديثا حديثا حتى يظهر لهم ما أصاب فيه الراوي وما أخطأ، إن كان الراوي من شأنه أن يصيب أحيانا ويخطئ أحيانا أخرى. وذكرنا كيف أن هناك من الرواة من في روايتهم تفصيل، فليسوا هم ثقات على طول الخط ولا هم ضعفاء على طول الخط، وكان علماء الحديث والسنة رحمهم الله تعالى يجرون الاختبارات ويدرسون روايتهم رواية رواية ويعرفون متى وقعت في أحاديثه الأخطاء فيتجنبوها، ثم يقبلون ويأخذون عن هؤلاء الرواة ما أصابوا فيه فقط. نريد اليوم أن نتكلم في هذا الأمر بشيء من التفصيل، بشيء من التوضيح، بما يسهل على المشاهد الكريم أن يكون عنده استيعاب وفهم لمناهج علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في دراسة السنة وفي تنقيتها وتمييزها وتحقيقها. هناك كما قلنا من الرواة، راوي ليس دائما وأبدا يصيب كما يصيب، بل يصيب أحيانا ويخطئ أخرى، وعرفنا كيف يتعامل معه الأئمة فيما إذا كان شأنه شأن المختلطين الذين كانوا في أول حياتهم يصيبون ثم صاروا يخطئون في آخر زمانهم وحياتهم. هناك رواة آخرون أتقنوا بابا من أبواب العلم ولم يتقنوا بابا آخر، أو أتقنوا الرواية عن شخص من الأشخاص ولم يتقنوا الرواية عن غيره من شيوخهم، أو أتقنوا الرواية التي رووها في بلاد معينة ولم يتقنوا تلك التي رووها في بلاد أخرى، أو أتقنوا الرواية التي حدثوا بها من كتاب ولم يتقنوا إذا ما حدثوا من كتبهم. كل هؤلاء روايتهم فيها تفصيل، فليسوا هم دائما وأبدا يصيبون ولا دائما وأبدا يخطئون، هناك نوع تفصيل في رواياتهم. فالذي مثلا أتقن حديث شيخ من الشيوخ ولم يتقن حديث شيخ آخر، كيف تعامل معه العلماء؟ معلوم أن الراوي قد يكون له أكثر من شيخ، يروي عن 10 شيوخ، 20 شيخ، 100 شيخ، ربما 1000 شيخ من المكثرين طبعا. ونحن نعلم أنه وإن كان هذا الراوي قد يكون موصوفا بالإتقان، لكن ليس بالضرورة أن يكون متقنا لكل ما يرويه عن كل شيخ من شيوخ، هذا أمر يعني فوق طاقة البشر. لابد للإنسان إذا كان مكثرا جامعا للعلم أن تكون درجات إتقانه للعلم متفاوتة، فليس حفظه لما يرويه عن شيخ معين كحفظه لما يرويه عن شيخ آخر، أمر بديهي. زي حفظ القرآن، قد يكون الرجل حاملا لكتاب الله عز وجل حافظا له عن ظهر قلب، لكن هل بالضرورة لكي يكون حافظا لكتاب الله عز وجل أن يكون حافظا لكل سور القرآن بدرجة واحدة؟ أو حتى السورة الواحدة قد يكون حافظا لبعضها بدرجة معينة ولبعضها بدرجة أخرى. يعني مثلا واحد حافظ سورة البقرة، ممكن بعض المواضع في سورة البقرة يحفظها بنسبة 100%، وبعض المواضع الأخرى حفظه لها أقل من حفظ المواضع المتقدمة، فتقل نسبة حفظه إلى مثلا 90%، ومواضع أخرى 80%، ومواضع أخرى يخطئ أحيانا فيقع في أخطاء نسبة حفظه لها مثلا 50% أو نحو ذلك. مع أنه حامل لكتاب الله حافظ الله. فإذا كان مثل هذا يقع في حامل القرآن وحافظه، ألا يقع ذلك في حافظ السنة؟ أي تصور الرجل حافظ الآلاف من الأحاديث أن يحفظها كلها بدرجة واحدة؟ بالضرورة لا، لابد أن تتفاوت درجات حفظه لكل هذه الأحاديث. فالعلماء درسوا الأحاديث على هذا النحو، وعرفوا أن الراوي قد يكون إذا روى عن شيخ من معين من شيوخه فهو متقن لهذا الشيخ ولأحاديث الشيخ. ليه؟ لأنه عندما أراد أن يتعلم العلم منه اعتنى بأحاديثه غاية العناية، وعكف عليها وحفظها غاية الحفظ، واهتم بها اهتماما بالغا. وربما شيخ آخر من شيوخه الذين أخذ عنهم العلم لم يعتني هو بأحاديثه كاعتنائه بحديث الشيخ الأول، فلم يحفظ أحاديث الشيخ الثاني بنفس النسبة التي حفظ بها أحاديث الشيخ الأول. فماذا يصنع العلماء مع هؤلاء؟ العلماء درسوا أحاديث كل راوي وعرفوا مدى إتقانه لأحاديث كل شيخ من الشيوخ، فتعاملوا بمقتضى هذا الذي عرفوه من إتقانه لأحاديث هذا الشيخ وعدم إتقانه لحديث الشيخ الآخر. فعندما يتعاملون مع هذا الراوي ينظرون في الشيخ الذي يروي عنه، فإن كان يروي عن شيخ ممن أتقن حديثه تعاملوا معه على أنه حفظ عن هذه الأحاديث ولم يخطئ فيها. وإذا روى عن شيخ آخر من الذين لم يتقن أحاديثهم الإتقان الكامل تعاملوا على هذا النحو. هذا إتقان، هذا تفصيل، هذا عدل وإنصاف في التعامل مع الرواة. زي مين؟ عندنا راوي اسمه سفيان ابن حسين، ده راوي ثقة، ولكن العلماء يقولون إنه وإن كان من الثقات إلا أنه لم يتقن الأحاديث التي سمعها من الإمام محمد ابن شهاب الزهري، لأنه لم يعتني بها اعتناءه بأحاديث غيره، فوقعت له أخطاء فيما يرويه عن الزهري، وإن كانت تلك الأخطاء لا يوجد لها نظير فيما يرويه عن غير الزهري. فتعاملوا على هذا القانون، وصاروا إذا ما وجدوا حديثا يرويه عن الزهري لا يقبلونه منه، بينما إذا روى حديثا عن غير الزهري، إذا روى عن الزهري حديثا لا يقبلونه منه، وإذا روى حديثا عن غير الزهري يقبلونه منه. وزي حماد بن سلمة، حماد بن سلمة رحمه الله تبارك وتعالى من أئمة الحديث المتقنين، ولكنه كانت له أخطاء فيما يرويه عن بعض الشيوخ. قال العلماء إنه يخطئ عن بعض شيوخه كأيوب السختياني ونحوه، أما إذا روى عن ثابت ابن أسلم البناني فهو أتقن الناس لحديثه وأحفظ الناس له، لأنه اعتنى بأحاديث ثابت البناني اعتناء بالغا، ولم يحصل له مثل هذا الاعتناء فيما يرويه عن غير ثابت. هناك راوي مثلا كان عنده كتب مصححة، كتب مصححة متقنة مراجعة ليس فيها أخطاء، فإذا حدث من كتبه تقبل تلك الأحاديث منه، وإذا حدث من غير كتبه لا يعتمد العلماء عليه لكونه ليس حافظا لهذه الأحاديث، وإنما هو حافظ لكتابه. فإذا ما حدث من حفظه لا يقبل العلماء منه حديثه، وإذا حدث من كتابه يقبلون منه حديثه. انظر إلى هذا الإنصاف وإلى هذه الدقة المتناهية التي كان عليها علماء الحديث. هناك بعض الرواة كان إذا حدث في بلده التي هي بلده يتقن ولا يخطئ. لماذا؟ لأنه كتبه بين يديه، إذا شك رجع إلى الكتاب فيستطيع أن يراجع كل ما يريد أن يرويه بسرعة لأن الكتاب بين يديه. فلما سافر هؤلاء وخرجوا من بلادهم ودخلوا بلادا أخرى وصاروا يروون في تلك البلاد الأخرى لم تكن معهم كتبهم، فأخذوا يحدثون من حفظهم فيغلطون. العلماء ميزوا هذا وضبطوه وأتقنوه، وقالوا هذا الراوي أو أمثاله إذا حدث في بلده يقبل حديثه، وإذا حدث في غير بلده لا يقبل حديثه. كيف يعرفون ذلك؟ ينظرون في الراوي عنه، فإن كان الراوي عنه من أهل بلده، من أهل بلده، فالغالب أنه يحدث عن شيخه ما حدث به في بلده. وإذا كان الراوي عنه من غير أهل بلده فالغالب أنه سمع منه أحاديث عندما كان مسافرا خارجا عن بلده. من ذلك إسماعيل ابن عياش. إسماعيل ابن عياش رحمه الله تعالى هو في الأصل ثقة، لكن العلماء قالوا إنه إذا حدث في أهل في بلده وهي الشام، كان من أهل الشام، يصيب. أما لما ذهب إلى المدينة ونحوها وخرج من الشام صار يحدث بأحاديث من حفظه فأصار يغلط، فلم يقبل العلماء منه تلك الأحاديث التي حدث بها خارجا عن بلده. دقة متناهية في ضبط روايات الراوي راويا راويا. أقول نحن الآن بين يدي نقد فريد وتحرير لا مثيل له للأحاديث وتمييزها. فأنت ترى كما ذكرنا أن هؤلاء الرواة رواياتهم فيها تفصيل، ليست على نمط واحد ولا على نسق واحد ولا على شكل واحد. فالعلماء يتعاملون مع هؤلاء الرواة على نحو ما عرفوا من هذا التفصيل، كأن هذا الراوي صار راويين وليس راويا واحد. راوي كالذي مثلا إسماعيل بن عياش إذا روى في الشام فكأنه راوي، وهو نفسه إذا روى في غير الشام كأنه راوي آخر. يتعامل معه العلماء على هذا النمط. سفيان بن حسين إذا روى عن الزهري يعاملونه كما لو أنه راوي غير الراوي الذي إذا روى عن غير الزهري من شيوخ. فهنا نحن بين دقة متناهية في ضبط روايات الراوي. الرواة الذين عرفوا لدى أهل العلم بأنهم مدلسون. يعني مدلس؟ كان بعض الرواة يتعاطى شيء اسمه التدليس. التدليس أن يسمع حديثا من شيخ والشيخ سمعه من شيخ آخر، فيأتي بالراوي فيسقط الشيخ الذي بينه وبين الشيخ الأعلى ويروي الحديث عن الشيخ الأعلى مباشرة، فيقول قال فلان عن فلان ولا يذكر من بينه وبين فلان هذا. نحن الآن بين يدي رواية يحتمل أن تكون متصلة أو ليست متصلة، لأن هذا الراوي ربما يكون فعل في هذا الحديث بعينه مثل هذا الصنيع، أنه لم يسمع الحديث من شيخه الذي سماه وإنما أخذه عن شيخ آخر عن هذا الشيخ. فالعلماء ماذا تعاملوا، كيف تعاملوا مع هذا الراوي؟ تعاملوا معه بميزان العدل والإنصاف. قالوا إن صرح بالسماع من شيخه قبلنا ذلك منه، إن صرح بالسماع من شيخه قبلنا ذلك، كأن يقول سمعت فلان، لأنه إذا قال سمعت لا يمكن أن يكون لم يسمع إلا أن يكون كاذبا، والفرض أننا نتكلم عن رجل صادق لا يكذب، وإنما أحيانا يروي عن شيخه الذي لم يسمع منه فيقول قال فلان ولا يقول سمعت. فإذا قال سمعت فنحن نؤمن بأنه سمع، إذا قال حدثنا أو أخبرنا نحن على يقين من أنه أخذ ذلك عن شيخه مباشرة. لكن إذا قال فلان فلربما سمع وربما لم يسمع. فهنا العلماء تعاملوا أيضا بميزان العدل والإنصاف، فأخذوا يميزون بين الأحاديث التي صرح فيها بالسماع والأحاديث التي لم يصرح فيها بالسماع، فتلك التي صرح فيها بالسماع قبلوها منه والتي لم يصرح فيها بالسماع نظروا أيضا ولم يهملوها، نظروا هل هذه الأحاديث التي لم يصرح فيها بالسماع وإنما قال عن وقال ونحوها من الأخبار أو الألفاظ التي ليست صريحة في السماع، هل لتلك الأحاديث ما يعضدها ويقويها ويؤيدها في روايات أخرى؟ فإن وجدوا ذلك غلب على ظنهم أن الراوي أخذه عن ثقة أو أنه لم يدلس، وإن قال بخلاف ذلك كأن يقول أو إذا وجدناه مثلا روى حديثا بهذه الرواية التي ليست صريحة في السماع قد اشتملت على نكارة في الإسناد أو في المتن أو أنها جاءت مخالفة للقرآن أو السنة أو الإجماع، حينئذ يغلب على الظن أنه أخذها عن الضعفاء وأنه لم يسمع ذلك عن الثقات. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى نكمل حديثنا في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في كل يوم نلتقي. الله الله.
ما حديث شيخ